بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة، مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة من القرآن على علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وغير ذلك من أسماء الله وصفاته، أراد أن يذكر بعض الأدلة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. والسنة النبوية هي الوحي الثاني بعد القرآن. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا، إلى غير ذلك. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حجة قاطعة، وهي الوحي الثاني بعد القرآن الكريم، وهي تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه وتبينه، فهي بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن، لأن الله وكل إلى نبيه بيان هذا القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد بين صلى الله عليه وسلم غاية البيان، وفي على رأس ذلك العقيدة، إنه صلى الله عليه وسلم بينها غاية البيان، وضحها غاية الإيضاح. ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها. للسنة في الأحاديث الصحاح جمع صحيح، والحديث الصحيح هو ما رواه العدول الثقات، ما رواه العدول الثقات بعضهم عن بعض من أول السند إلى آخره، كلهم ثقات وعدول، مع السلامة من الشذوذ والعلل. عرفوا الصحيح بأنه ما رواه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته، مع السلامة من الشذوذ والعلل. خمسة شروط. والحسان هي الأحاديث الحسنة، وهي ما دون درجة الصحيح، والمتقدمون يدخلون الحسن في قسم الصحيح، ويقسمون الأحاديث إلى قسمين: صحيح أو ضعيف، ثم قسموه إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. قالوا: وأول من عرف عنه ذلك الترمذي رحمه الله. على كل حال، فالأحاديث الحسان يحتج بها في العقيدة وفي غيرها، فما بالك بالأحاديث الصحاح. أما الضعيف فلا يحتج به في العقيدة. السنة فيها من الأحاديث الصحاح متواترة وآحادا وحسان، ما يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل. من ذلك قصة المعراج، والمعراج مفعال مأخوذ من العروج وهو الصعود إلى أعلى. قصة المعراج يعني قصة العروج إلى الله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من الأرض إلى السماء مع جبريل عليه السلام، وجاوز السبع الطباق وانتهى إلى مكان خاطب فيه الرب سبحانه وتعالى وكلمه ربه، وهذا مذكور في أول سورة النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا المعراج في أول سورة النجم. أما الإسراء وهو نقله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام ليلا إلى المسجد الأقصى هذا مذكور في أول سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، عرج به من المسجد الأقصى عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذه القصة العروج، لأن العروج لا يكون إلا إلى أعلى، فدل على أن الله جل وعلا في العلو، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إليه. نعم.
وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة، مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه.
نعم.
ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه.
ثانيا من السنة الأحاديث التي فيها نزول الملائكة من عند الله جل وعلا وصعودهم إليه، مثل الملائكة الحفظة الذين ينزلون كل يوم، منهم من ينزل الفجر ويستمر معنا إلى صلاة العصر، ومنهم من ينزل العصر ويستمر معنا إلى الفجر، تعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يحصون أعمال بني آدم، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ونحن غافلون عن هذا، نحن غافلون عن هذا ولا نتذكره، نسرح ونمرح ونقول ونفعل ونعصي ولا نتذكر أن هذا كله مدون علينا ومكتوب علينا، وأنه لا ينسى منه شيء ولا يترك منه شيء. لكن الشاهد من هذا إثبات علو الله، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى، والصعود لا يكون إلا إلى أعلى، أدل على علو الله على عرشه. ما قال يأتونكم من يمين أو من شمال أو من تحت، بل قال ينزلون ويصعدون. نعم.
وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم.
نعم، كما سبق أن هناك ملائكة ينزلون لصلاة الفجر ويبقون إلى صلاة العصر، ثم ينزل ملائكة الليل في صلاة العصر، يجتمعون ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة العصر، ويجتمعون ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ولهذا قال جل وعلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار. ولذلك يستحب تطويل القراءة لصلاة الفجر، بل سماها الله قرآنا، سمى صلاة الفجر قرآنا لأنها تطول فيها القراءة. فصلاة العصر هي الصلاة الوسطى، قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر كما صح في الأحاديث، لأنها يجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار وما يزالون في صعود ونزول، دل على علو الله على عرشه سبحانه وتعالى على خلقه، دل على علو الله على خلقه. يسألهم الله كيف تركتم عبادي، لا يسألهم لأنه لا يعلم، لكن لأجل التقرير والإثبات والثناء على المؤمنين، يسألهم للتقرير والإثبات والثناء على المصلين. هذا فيه فضل المصلين، كيف تركتم عبادي، على أي حال تركتموهم؟ يقولون يا ربنا جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هذه شهادة من الملائكة، شهادة من الملائكة للمسلمين في أنهم يصلون، وأن الملائكة جاءتهم وهم يصلون وغادرتهم وهم يصلون، شهادة من الملائكة للمصلين، فكفى بذلك فضلا وشرفا للمصلين. نعم.
وفي الصحيح في حديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء.
خوارج طائفة، طائفة خرجت على المسلمين، مذهبهم أنهم لا يرون السمع والطاعة لولي الأمر، مذهبهم أنهم يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك ويستحلون دماءهم وأموالهم، وهي طائفة قبيحة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم أينما وجدوا، وخرجت بذرتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاءه رجل قبيح المنظر وهو يقسم الغنائم عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل، من يعدل إذا لم أعدل؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ الله ائتمنه، فكيف لا يأتمنه الخلق وهو الأمين صلى الله عليه وسلم؟ أمنه الله على وحيه، وأمنه على رسالته، وأمنه على تقسيم الأموال، فهو الأمين عليه الصلاة والسلام. فهذا مذهب الخوارج، أنهم يطعنون حتى في النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الرجل يخرج من ضئضئ هذا، يعني من أتباعه، يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وعبادتكم إلى عبادتهم، يعني يجتهدون في العبادة ويتشددون، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأنهم طائفة قبيحة تشق عصا الطاعة وتفرق جمع المسلمين وتكفر المسلمين، تستحل دماءهم كما وصفهم صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقاتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. الخوارج على طول عهدهم وامتداد تاريخهم ما قاتلوا الكفار أبدا، وإنما يقاتلون المسلمين، كما حصل في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن جاء بعده، فإنهم يقاتلون المسلمين على امتداد التاريخ، ولا يغزون، لا يغزون الكفار ويقاتلون، هذه صفتهم، أنهم يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم، أنهم يشقون عصا الطاعة ويعصون قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأنهم يستحلون دماء المسلمين، يكفرون بالذنوب التي دون الشرك والكفر كالزنا والسرقة وشرب الخمر، يكفرون بهذه الذنوب، من فعلها عندهم فهو كافر، نسأل الله العافية. وهذا نتيجة للجهل، لأنهم عندهم عبادة وحماس لكن ما عندهم علم، والجهل آفة، والعبادة وإذا لم تكن على علم فهي ضلال، والاجتهاد إذا لم يكن على علم وفقه فهو ضلال، لا بد من العلم ولا بد من الفقه. ولهذا يقول ابن القيم فيهم: ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. يأخذون المتشابه ويتركون المحكم، يستدلون بآيات وأحاديث ولا يردونها إلى الآيات والأحاديث التي تفسرها وتبينها، لا يردون المتشابه إلى المحكم، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والواجب رد المتشابه إلى المحكم، وتفسير النصوص بعضها ببعض، حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، والعمل بالناسخ وترك المنسوخ، وهكذا النصوص ما هي بالعب، كلام الله يفسر بعضه بعضا، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، فلا بد من رد المتشابه إلى المحكم. أما من أخذ بالمتشابه ترك المحكم فهذا زائغ، ومنهم الخوارج نسأل الله العافية. نعم. الشاهد من قوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، من هو الذي في السماء؟ هو الله جل وعلا، فوصف الله بأنه في السماء يعني في العلو، يعني في العلو، إذا أريد بالسماء العلو، وإن أريد السماء المبنية فيكون في بمعنى على، من في السماء يعني على السماء، هذا الشاهد من الحديث. وقوله يأتيني خبر السماء يعني الوحي، خبر السماء يعني الخبر من السماء. ومن أين يأتي الخبر؟ يأتي من السماء نفسها؟ لا، يأتي ممن هو في السماء وهو الله جل وعلا، فهذا فيه وصف الله بأنه في السماء. نعم.
وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض.
هذا حديث الرقية، والرقية هي القراءة على المريض، الرقية هي القراءة على المريض لشيء من القرآن أو من الأدعية، وهي سبب للشفاء بإذن الله. فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي، رقته الملائكة، فالرقية شرعية من الكتاب والسنة، وهي سبب من أسباب الشفاء بإذن الله. ومن جملة ما رقى به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ربنا الله الذي في السماء، هذا محل الشاهد من الحديث، وصف ربه بأنه في السماء، هذا هو الشاهد من الحديث، والحديث طويل لكن هذا الشاهد منه، والشيخ رحمه الله أتى بالشاهد، محل الشاهد أمرك في السماء والأرض، أما أمر الله جل وعلا فهو في السماء وفي الأرض، أما هو سبحانه فهو في السماء، أما أمره وعلمه، أمره وعلمه سبحانه فهو في السماء وفي الأرض. نعم.
اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل،
اغفر لنا حوبنا، اغفر لنا حوبنا، الحوب هو الذنب والخطايا، فالذنب والحوب والخطايا بمعنى واحد، ولكنه من عطف التنوع. أنت رب الطيبين أنزل رحمة، أنزل، هذا دليل على علو الله، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. نعم.
أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء وذكره.
نعم. الحديث بروايتين هو المعنى واحد، فيه إثبات أن الله في السماء وأنه هو الذي ينزل الشفاء، كما قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
حديث الأوعال ذكره الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آخر كتاب التوحيد، وهو حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خلق السماوات والأرض وما بينها من المسافات العظيمة، وأن السماوات سبع بعضها فوق بعض، وأن فوق السماء بحر، وأن فوق البحر الكرسي وسع السماوات والأرض، وأن فوق الكرسي العرش وسع المخلوقات كلها فهو أعظم المخلوقات، وأن الله فوق العرش، هذا محل الشاهد من الحديث، فيه إثبات أن الله فوق العرش وفوق المخلوقات، هذا فيه إثبات العلو لله عز وجل. نعم.
وقوله في الحديث الصحيح للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال
نعم. رجل من الصحابة هو معاوية بن الحكم السلمي لطم جارية له مملوكة له لطمها يعني ضربها غضبا عليها، ثم إنه ندم على ضربها وأراد أن يكفر عن فعله فأراد اعتاقها، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتي في اعتاقها. النبي صلى الله عليه وسلم اختبرها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. لما قالت في السماء وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، فدل هذا على فوائد عظيمة. أولا فيه أنه يجوز السؤال أين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله، يعني في أي جهة، هذا أمر جائز يعلم الجاهل. وفيه أن من وصف الله بالعلو فهو مؤمن، ومن لم يثبت العلو فهو كافر. من لم يثبت العلو لله عز وجل فوق السماوات فهو كافر. نعم.
وقوله في الحديث الصحيح،
ولا أشد على المعطلة من هذا الحديث أين الله، ما يقولون ما يجوز أن تقول أين الله، لأن الله في كل مكان عندهم، أو ليس له مكان لا داخل ولا خارج ولا يمنى ولا يسرى ولا إلى آخره، حتى يكون معدوما عندهم. فهم لا أكبر شيء عليهم وأثقل شيء عليهم هذا الحديث أين الله، لأن عندهم ما يجوز هذا السؤال، فكأنهم يعترضون على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي،
عنده فوق العرش دل على أن الله فوق العرش سبحانه وتعالى، والعرش هو أعلى المخلوقات، ليس فوقه شيء من المخلوقات أبدا، هو أعلى المخلوقات، والله جل وعلا فوق العرش فوقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى. ليس معناه أنه محتاج إلى العرش أو أن العرش يحمله، بل هو الذي يحمل العرش بقدرته ويمسكه بقدرته سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله في حديث قبض الروح
سبقت في كتاب عنده فوق العرش، أن الله وصف فيه وصف الله بأنه يكتب سبحانه وتعالى، كتب كتابا، وفيه أن الكتاب عنده، فيه أن بعض المخلوقات عنده سبحانه عندية شرف. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي، بعض المخلوقات عنده سبحانه، لها ميزة على غيرها من الخلائق أنها عند الله قريبة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج به إلى السماء التي فيها الله.
نعم. الميت حين تقبض روحه يصعد بها إلى السماء، فإن كانت روح مؤمن أذن لها، فتحت لها السماوات وانتهت إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول الله جل وعلا ردوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فالحاصل أن روح المؤمن تصعد إلى الله، إلى السماء التي فيها الله جل وعلا، وهي أعلى السماوات. وأما الكافر فإنه لا تفتح له السماء، بل تغلق دونه أبواب السماء والعياذ بالله، فتطرح روحه على الأرض طرحا بشدة، ويلقى من الهوان والذلة، وتذهب روحه إلى أسفل إلى سجين، اكتب كتاب عبدي في سجين، وهي أسفل سافلين والعياذ بالله. فالشاهد من الحديث أن الروح يصعد بها إلى الله، فدل على أن الله في السماء. نعم.
وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه،
من أقوال الصحابة قول عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه، وكان شاعرا فصيحا من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، دافع عن الإسلام بشعره ورد على المشركين بشعره، مثل حسان بن ثابت، مثل كعب بن مالك، كعب بن زهير. هؤلاء الشعراء دافعوا عن الدعوة، عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وردوا على المشركين، منهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. قصته أن له مملوكة جارية تسرى بها، فجاءت امرأته فرأته عليها فغضبت وأخذتها الغيرة، غيرة النساء، تكلمت عليه، فهو رضي الله عنه ورى لها تورية، صدقته بها، حيث أتى بهذه الأبيات، قال: شهدت أن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، يعني الماء الذي فوق السماوات، البحر الذي فوق السماوات، وأن الماء العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. فظنت أن هذا من القرآن، لأنه لما جاءت إليه أنكر أنه فعل شيئا. قالت: إن الذي يكون عليه جنابه ما يقرأ القرآن، اقرأ القرآن. فأتى بهذه الأبيات على أنها من القرآن، فصدقته، وهي تورية، وهو ما هو بظالم. التورية للإنسان إذا لم يكن ظالما جائزة، استعمل التورية إذا كان محقا ليس بظالم. فصدقته بذلك، فقالت: آمنت بالله وكذبت بصري. ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره على ذلك. الشاهد منه: وفوق العرش رب العالمين. أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة، أن العرش فوق الماء وأن الله فوق العرش. نعم.
شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين.
فوق الماء يعني البحر، البحر الذي فوق السماوات، طاف يعني العرش مرتفع فوق الماء. نعم.
وقول أمية ابن أبي الصلت الثقفي،
أمية ابن أبي الصلت الثقفي هذا من شعراء الجاهلية، وكان عابدا متنسكا على دين النصارى، وكان يظن أنه هو الذي سيكون نبي، يتحرى أنه يبعث، يعني لأنه قرأ في الكتب أنه سيبعث نبي ومن أرض الحجاز، فرشح نفسه أنه هو النبي الذي سيبعث. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حسده وكفر به، لكنه كان يقول أشعارا في الجاهلية فيها حق، منها هذه الأبيات. الذي حمله على الكفر والعياذ بالله هو الحسد. والنبوة لا تدرك النبوة بالتربية ولا بالتحري، ولا النبوة اختيار من الله واصطفاء من الله، هو الذي يصطفي سبحانه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ما هي بتدرك النبوة بالتربية ولا بتهذيب النفس ولا مهما كان، إنما هي فضل من الله، والله يختار من يعلم سبحانه أنه يصلح للنبوة. الله أعلم، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فأمية بن أبي الصلت ما حصل على ما تطلع له ورشح نفسه له، فحسد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال شعرا في الجاهلية فيه حق. نعم.
وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه، وقال: آمن شعره وكفر قلبه.
آمن شعره لأنه قال حقا، ولكنه كفر قلبه حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم وغضبا على الله والعياذ بالله، حيث إن الله لم يبعثه. نعم.
مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا.
هذا الشاهد ربنا في السماء أمسى كبيرا، هذا دليل على أن أهل الجاهلية يقرون بعلو الله. من أين أخذ هذا؟ من الكتب السابقة، لأنه كان نصرانيا متعبدا. نعم.
مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبنى الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا ما ينام بصر العين ترى دونه الملائكة صورا.
وهو العرش، السرير هو العرش، السرير هو العرش، والشرجع هو السرير أيضا. فأثبت أن الله في السماء وأثبت العرش لله عز وجل. ترى دونه الملائكة صورة، يعني مائلة أعناقهم، الملائكة مائلة أعناقهم دون العرش تعظيما لله عز وجل. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، ترى الملائكة حافين من حول العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمان. نعم.
وقوله في الحديث الذي في المسند: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا.
وهذا الحديث فيه أن الله حي، هذا فيه وصف الله بالحياء سبحانه وتعالى، والحياء صفة حميدة، صفة حميدة يوصف الله بها على ما يليق بجلاله، ما هم مثل حياء المخلوقين، كما أنه يغضب ليس كغضب المخلوقين، ويرضى ويكره، فهو يوصف بالحياء أيضا، لكنه حياء خاص ولائق به سبحانه وتعالى. كريم، حيي كريم، يستحي سبحانه وتعالى أن يمد عبده يديه إليه بالدعاء ويردهما صفرا، يعني خاليتين، بل يستجيب سبحانه وتعالى لمن دعاه ورفع يده إليه، لأنه قريب مجيب. الشاهد من هذا، الشاهد من هذا أن وصف الله جل وعلا بالحياء، ووصفه سبحانه وتعالى لأنه في العلو، لأن مد اليدين إلى أعلى هذا إشارة إلى العلو، إشارة إلى العلو. ما مد يديه إلى الأرض أو إلى يمين أو إلى شمال، بل رفعهما إلى أعلى، هذه فطرة من الله سبحانه وتعالى، أدل على وصف الله بالعلو. نعم.
وقوله في الحديث: يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب.
هذا في حديث المسافر، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. هذا محل الشاهد من الحديث، يمد يديه إلى السماء، أي إلى الله جل وعلا، إلى الله جل وعلا، لأن الله في السماء فهو يمد يديه إلى الله، إشارة إلى العلو. يا رب يا رب، يكرر الدعاء، وهذا فيه الإلحاح، الإلحاح بالدعاء وتكرار الدعاء، وعن هذا من أسباب الإجابة. لكن مع هذه الأسباب للإجابة، أنه مسافر، وأنه رث الخلقة من السفر، وأنه يمد يديه إلى السماء، وأنه يكرر الدعاء ويلح، لا يستجاب دعاؤه بسبب المانع الذي عنده، عنده مانع، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لأنه ما أكل من الطيبات. الله جل وعلا يقول: كلوا من طيبات ما رزقناكم، والطيبات يعني الحلال، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهذا لم يأكل من الطيبات، وإنما أكل من الخبائث، من الحرام، فلا يقبل دعاؤه، فدل على أن أكل الحرام مانع من قبول الدعاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد فيه يمد يديه إلى السماء، هذا فيه إثبات في العلو لله عز وجل، لم يمد يديه إلى الأرض أو إلى يمين أو إلى شمال، بل إلى السماء خاصة، لأن الله جل وعلا في السماء. نعم.
إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله،
إلى أمثال هذه الأدلة من السنة مما لا يحصيه كثرة إلا الله سبحانه وتعالى. الحديث في هذا كثيرة، وإنما الشيخ رحمه الله ذكر نماذج من السنة في إثبات أسماء الله وصفاته. نعم.
إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله،
وأبيات عبد الله بن رواحة وبيت أبيات أمية بن أبي الصلت من السنة، لأن الرسول أقرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعها وأقرها، فهي من السنة. نعم.
إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية.
نعم، تواترت الأدلة تواترا لفظيا وتواترا معنويا. والمتواتر هو الحديث الذي يرويه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى نهاية السند، جماعة عن جماعة عن جماعة إلى نهاية السند، هذا هو المتواتر لفظا. والمتواتر معنا هو أحاديث الآحاد الكثيرة التي توافقت في المعنى، توافق معناها فهو متواتر في المعنى وإن لم يتواتر في السند. الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد. المتواتر هو الذي يرويه جماعة عن مثلهم من بداية السند إلى نهايته يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا هو المتواتر. والآحاد هو الذي يرويه أقل من الجماعة، يرويه واحد اثنين ثلاثة، إذا رواه واحد يقال له غريب، وإذا رواه اثنان يقال له عزيز، وإذا رواه ثلاثة يقال مشهور. هذه كلها من أقسام الحديث الآحاد، كلها من أقسام الحديث الآحاد، مشهور وعزيز وغريب. نعم. لكن ينقسم إلى قسمين، متواتر لفظيا ومتواتر معنويا. تواتر لفظي يعني من جهة السند، معنوي يعني من جهة المعنى. نعم. وإن لم يتواتر من جهة السند. نعم. والمتواتر المعنوي أقل من المتواتر اللفظي. نعم.
المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول المبلغ عن الله،
الحديث سواء كان متواترا أو آحادا، كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت العلم اليقيني، لا كما يقوله علماء الكلام إن الحديث يفيد الظن فقط ولا يفيد العلم، هذا كلام باطل. كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو آحادا فإنه يفيد العلم اليقيني الذي لا شك فيه. نعم.
التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية. نعم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع.
نعم. الأحاديث الصحيحة سواء كانت متواترة أو آحادا فإنها كلها تفيد العلم الضروري أن الله سبحانه في السماوات وأنه فوق العرش، لا مجال للشك في هذا، من شك في هذا فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. هذا من ناحية. الناحية الثالثة، أخذنا الكتاب وأخذنا السنة، الثالث الفطر، الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الناس ما تعلموا ولا درسوا بالمعاهد ولا بالكليات ولا حتى بالمدارس الابتدائية، يتوجهون إلى الله العلوم، ما تقدر ترد الناس أبدا، كلهم يتوجهون إلى العلو، والبدوي والحضري والعامي والمتعلم، كلهم إذا أرادوا الدعاء أين يتوجهون؟ ها؟ توجهوا إلى العلو، فطرة، هذه فطرة فطرهم الله عليها، دل على أن الله في العلو سبحانه وتعالى، لأن الوجوه تتوجه إلى السماء عند الدعاء وعند الطلب. ما في أحد يطنبس لما الأرض ولا يلتفت يمين ولا شمال، بل يرفع بصره إلى السماء ولو ما درس ولا تعلم ولا شيء أبدا، لأن الله فطره على هذا، فهذا دليل من الفطرة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. نعم،
كما فطر الله على ذلك جميع الأمور، جميع
لا تبديل لخلق الله، لكن هناك تبديل لمخلوق، للمخلوق، أما الخلق فلا أحد يبدل خلق الله، خلق الناس كلهم على الفطرة، لكن بعد ذلك تغير الفطرة، فاللي يغير هو المخلوق وليس الخلق، يعرض للفطرة ما يغيرها، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم، الله خلقه على الفطرة، ما أحد يخلق، ما فيه مولود يولد على غير الفطرة أبدا، لكن التغيير يأتي بعد ذلك بسبب التربية. نعم،
كما فطر الله على ذلك جميع الأمم، عربهم وعجمهم،
وليس هذا خاصا بالعرب، حتى العجم وحتى الجن والإنس وحتى البهائم، حتى البهائم كلها تتجه إلى ربها سبحانه وتعالى في السماء. نعم،
عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام.
إيه نعم، ما هو حتى بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى في الجاهلية كانوا يرفعون أيديهم إلى السماء ويتوجهون إلى الله جل وعلا حال الدعاء إلى السماء، مع أنهم ما عندهم علم، ولكن فطرتهم التي لم تغير، فطرة إذا لم تغير فهي تبقى على الأصل. أما هؤلاء الذين غيرت فطرهم واعتقدوا أن الله في كل مكان أو أنه لا داخل العالم، هؤلاء ما يتوجهون إلى السماء لأن تغيرت فطرهم فسدت، أما لو بقيت الفطرة سليمة اتجهت إلى السماء. نعم،
إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته.
شوف، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء، يعني موحدين، هذا الأصل، فاجتالتهم الشياطين عن فطرتهم، يعني غيرت فطرتهم إلى الشرك. نعم،
ثم عن السلف في ذلك من الأقوال: ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا.
هذا الدليل الرابع، أخذنا الدليل الأول القرآن، والثاني السنة، والثالث الفطرة، والرابع كلام العلماء في الذين يصفون الله بالعلو والاستواء. ما لو جمع لبلغ المجلدات الضخمة من كلام أهل العلم سلفا وخلفا، جيوش. ولهذا الإمام ابن القيم ألف كتابا في هذا الموضوع سماه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، جيوش من الموحدين ما أحد يهزمهم أبدا ولا يقف في وجوههم، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وهو كتاب مطبوع. نعم،
ثم عن السلف في ذلك من الأقوال: ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا.
لبلغ مئين من المجلدات أو ألوفا من المجلدات. نعم،
ثم: ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وهذا إجماع، هذا معناه الإجماع، كلام السلف ومن جاء بعدهم في إثبات العلو والاستواء لله، هذا إجماع من أهل العلم، والإجماع حجة قاطعة. نعم،
ثم: ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك.
نعم، كلهم مجمعون على إثبات الأسماء والصفات لله بما في ذلك إثبات العلو والاستواء على العرش، ما في حرف عن أحد منهم ينفي ذلك عن السلف وأتباعهم والسلف هم الحجة، السلف هم الحجة، من جاء بعدهم فإن كان متبعا لهم فهو على الحق، وإن كان مخالفا لهم فهو على الباطل. السلف وأتباعهم ما في حرف ينفي علو الله على عرش أو علو الله على خلقه أو استواءه على عرش أو ينفي شيئا من الأسماء والصفات، كلهم مجمعون على هذا. يمكن تقول فيه من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، يقول هؤلاء ليسوا حجة، هؤلاء مخالفون للسلف، مخالفون للقرون المفضلة، مخالفون لأهل العلم، ليسوا حجة. نعم.
حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا،
يعني ما فيه إمام معتبر، ما فيه إمام معتبر جاء عنه حرف واحد يخالف هذه العقيدة. نعم. لا نصا النص هو ما لا يحتمل غير معنى واحد، وأما الظاهر فهو ما يحتمل عدة معاني أحدها أظهر. نعم، هذا هو الظاهر. نعم.
ولم يقل أحد منهم قط،
هذا هو الظاهر، النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، الظاهر ما يحتمل عدة معاني بعضها أظهر من بعض، المجمل ما يحتمل عدة معاني متساوية لا ميزة لبعضها على بعض، هذا هو المجمل. نعم.
ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش،
لم ينفي أحد منهم من الأئمة المعتبرين استواء علو الله على خلقه أو استواءه على عرشه، بل كتبهم كلها مجمعة على إثبات ذلك. نعم.
ولا أنه ليس على العرش.
نعم.
ولا أنه بذاته في كل مكان
كما تقوله الحلولية، الحلولية يقولون إن الله في كل مكان، حتى إنهم لا ينزهونه عن الحشوش ودورات المياه والمواضع القذرة، تعالى الله عما يقولون، بل يقولون إنه حال فيهم، حال في الأشخاص، هؤلاء هم الحلولية، ومقدمهم وكبيرهم ابن عربي الذي يقول بوحدة الوجود. نعم.
ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء،
يعني يقول لا فرق بين البحر والعرش، كله سواء، ولا يختص العرش بشيء، كلها مخلوقات ولا ميزة لبعضها على بعض، والله في كل مكان، هو في السماء وهو على العرش وهو على البحر وهو في الأرض وهو في كل مكان، تعالى الله عما يقول، هؤلاء هم الحلولية. وأشد منهم الجهمية الذين يقولون إن الله ليس له مكان أبدا، لا داخل ولا خارج ولا يمنه ولا يسره ولا فوق ولا تحت، هؤلاء معطلة ينفون وجود الله جل وعلا بالكلية. نعم.
ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه.
نعم.
ولا أنه لا متصل ولا منفصل ولا أنه،
نعم، المعنى واحد، أهل السنة والجماعة والرسل وأتباعهم يقولون إن الله في السماء فوق العرش بائن من الخلق، بائن من الخلق يعني منفصل، لا ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى، هذا قول أهل الحق، خلافا للي يقولون إنه حال في كل شيء، أو اللي يقولون إنه ليس له جهة ولا مكان، والأمكنة بالنسبة له سواء، لا داخل ولا خارج ولا يمنه ولا يسره، كل هذا ضلال وكفر والعياذ بالله. نعم.
ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها،
أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه في خصوصا خطبة حجة الوداع، رفع أصبعه إلى السماء وقال اللهم اشهد، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، مشهد أنك قد بلغت، فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء وقال اللهم اشهد، هذه إشارة إلى الله أنه في العلو، ما أشار إلى يمين أو إلى شمال أو إلى تحت. والجهمية وأتباعهم يقولون لا تجوز الإشارة إلى الله، لا تجوز، يعني الرسول فعل شيئا لا يجوز عند الجهمية وأتباعهم. وقد أشار أشرف الخلق وأعلم الخلق في أعظم مجمع، وهو مجمع المسلمين في عرفة في أشرف يوم وأشرف مكان، أشار إلى العلو بأصبعه الكريمة عليه الصلاة والسلام. نعم.
بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد.
يرفع إصبعه إلى السماء إشارة إلى العلو، إلى الله في العلو. وينكبها يعني يردها إليهم إلى الحاضرين، اللهم اشهد يعني على هؤلاء، اللهم اشهد على هؤلاء. نعم.
فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد غير مرة. وأمثال ذلك كثير،
أمثال هذه الأدلة كثير في الكتاب والسنة. لا طاقة للجهمية والمعتزلة وأتباعهم وأضرابهم في نفيها أو تحريفها أو تأويلها، وهي باقية ولله الحمد بأيدي المسلمين وفي كتبهم وعقائدهم، لا أحد يستطيع يغير هذا أبدا، ما أحد يستطيع يغير هذا. لا، لو استطاع يغير حديث ما استطاع يغير القرآن، لو استطاع يغير ما استطاع يغير ما في القلوب والفطر التي فطر الله الناس عليها، يغير كل الفطر لا، لكن يغير بعض الأفراد ممكن، لكن يغير الفطر كلها لا. نعم.
فإن كان الحق فيما يقول هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب،
يكفي نقف عندها، رجع إلى المردود عليهم، رجع إلى المردود عليهم لما ذكر الأدلة على علو الله وعلى استوائه على عرشه وأسمائه وصفاته، رجع إليهم بالرد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة جدا تسأل عن يوم عاشوراء، فهل يعتد فيه بالتقويم أو بإتمام ذي الحجة 30 يوما؟ هل يكون يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء وفقكم الله؟
الحمد لله، المسلم إذا اجتهد وعمل بالظاهر يكفي هذا، فيعمل بالتقويم لا بأس، لكن مع الاحتياط، إما أن يصوم 3 أيام، يصوم 3 أيام يوم الأحد والاثنين والثلاثة، أو يصوم يومين يوم الاثنين والثلاثة، فكل هذا احتياط الحمد لله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الحلولية ووحدة الوجود في مكان الله ووجوده عز وجل؟
وحدة الوجود أشد، أكفر أهل الأرض أهل وحدة الوجود، الذين يقولون إن الله هو الكون كله وليس فيه انقسام، كل شيء هو الله، حتى الكلاب وحتى الخنازير، كل المخلوقات هي الله، ما فيه انقسام. يقول اللي يقول إن هناك خالق ومخلوق هذا مشرك، أما الموحد هو اللي يقول إن الكون كله هو الله لا انقسام فيه، هذا التوحيد عندهم. هذول أكثر أهل الأرض، وإمامهم ابن عربي والتلمساني وابن الفارض والحلاج وغيرهم. نعم. والحلولية يقولون لا، فيه خالق ومخلوق، لكن الخالق حال في المخلوقات، حال في المخلوقات ساكن فيها، هذا قول الحلولية. فهم يقولون هناك خالق ومخلوق خلاف الوحدويين، لكن يقولون إن الله حال في مخلوقاته ليس له مكان خاص. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ينكر العلو يستدل ببعض الآيات كقوله تعالى،
من
ينكر العلو يستدل ببعض الآيات كقوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم، وقوله: وهو الله في السماوات والأرض.
نحن أقرب إليه منكم بعلمنا، بالعلم الله قريب من خلقه بعلمه سبحانه وتعالى، فهو قريب بلا شك، قريب بعلمه وقريب أيضا بملائكته. نحن، ما قال أنا، قال نحن، يدخل بهذا الملائكة الذين يحضرون الميت وينزعون روحه، فالله أقرب إلى الميت وإلى غيره بعلمه سبحانه، هو قريب في علوه علي في دنوه. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهو مع، فهو قريب منهم بعلمه سبحانه، لا يخفون عنه. نعم.
وقوله وهو الله في السماوات والأرض،
وهو الله يعني المعبود، الله معناه المعبود من الألوهية، فهو الله في السماء وفي الأرض، أي أنه معبود في السماء والأرض، كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض مثل قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو المعبود في السماء والمعبود في الأرض، والألوهية معناها العبادة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الإجابة على من يقول إننا إذا مددنا أيدينا إلى السماء لا نمدها لأن الله في السماء بل لأن السماء قبلة الدعاء؟
نقول كذاب، الله لم يجعل لنا قبلة غير الكعبة، ما في قبلة للمسلمين غير الكعبة، هي قبلة المسلمين، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ما قال ولي وجهك شطر السماء، بل إن الذي يرفع بصره إلى السماء في الصلاة متوعد بأن يخطف الله بصره لا تعود إليهم أبصاره. فليس للمسلمين قبلة أحياء أو أمواتا إلا الكعبة المشرفة. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أنكر علو الله هل يكفر كفرا يخرج عن الملة أم كفر دون كفر؟
إن كان مقلدا فهذا ضال وكفر دون كفر، وأما إن كان ليس مقلدا وإنما هو متعمد فهذا كافر لا شك في كفره، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. لكن المقلد والجاهل يعذر حتى يبين له الحق، فإن أصر بعد البيان يكفر. نعم. وغالب هؤلاء إنما هم مقلدون، توارثوا هذه العقيدة وتدارسوها وظنوها صحيحة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله تعالى عن الشهداء بل أحياء عند ربهم يرزقون، هل معنى ذلك أن الشهداء عند الله في السماء أم هم في الأرض؟
يعني في الآخرة، أحياء عند ربهم يعني لا في الدنيا، ما هم بأحياء في الدنيا وإنما هم في الآخرة، حياة برزخية ليست كحياتهم في الدنيا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الخوارج هل يعدون من الكفار؟
خلاف، في خلاف، الجمهور على أنهم ليسوا كفارا لأنهم جهال متأولون، ولكنهم ضلال، ومن العلماء من يكفرهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
لماذا يقول ابن القيم ولهم نصوص قصروا في فهمها، يعني اجتهدوا وأخطأوا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا خصت صلاة الفجر بأنها مشهودة مع أن العصر كذلك مشهودة حيث إن الملائكة تنزل فيها؟
الفجر خصت لأنها مشهودة، والعصر الصلاة الوسطى، والفجر يجهر فيها بالقراءة، خلاف العصر فإنها صلاة سرية، الله أمر بتطويل القراءة لأن الملائكة يحضرون ويستمعون القرآن، أما العصر فهي صلاة سرية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تكلمتم عن ابن عربي، فمن هو وفقكم الله؟
ابن عربي معروف، ابن عربي الحاتمي الطائي، مدفون في دمشق في الشام، وعليه قبة ويعبدونه من دون الله، يسمونه من الأولياء والأقطار، يغلون فيه، هو اللي يقول بوحدة الوجود. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يباع كتاب في المكتبات وعليه تخفيض وله دعاية، وهو إحياء
له كتب مطبوعة مثل الفصوص، فصوص الحكم ابن عربي، الفتوحات المكية، كلها فيها الكفر والضلال والعياذ بالله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يباع كتاب في المكتبات وعليه تخفيض وله دعاية، وهو إحياء علوم الدين للغزالي، فما رأيكم بهذا الكتاب، وهل للمبتدئين أن يشتروه ويقرأوه؟
لا، الكتاب فيه خلط بين الصوفية والعبادة، فهو كتاب ما فيه خلط كثير، هو على مذهب الصوفية، لأن الغزالي تصوف في آخر وعاده، أخذ مذهب الصوفية ولم يتخلص منه، ما عنده من النزعة العلمية والعبادة، لكن لم يتخلص من الصوفية، حتى قال تلميذه ابن العربي: إن شيخنا ابتلع الصوفية ولم يستطع أن يتقيأها. فهو غلبت عليه الصوفية، وكتابه إحياء علوم الدين هذا لا ينصح للمبتدي بقراءته، إنما المتمكن الذي عنده بصيرة وعنده معرفة لا بأس أنه يقرأ فيه، أما الغير المتمكن فلا يقرأ فيه، لأنه قد يقع في الأخطأ وهو لا يدري. فيه تصوفات وفيه أشياء من علوم الصوفية، وللعلماء رد عليه واستدراكات عليه، من أقربها رسالة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وهي مطبوعة في الدرر السنية، فيها بيان ما في إحياء علوم الدين من الخطر على طلبة العلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أبيات أمية بن أبي الصلت التي أنشدت للنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنها ضعيفة، فهل يستدل بها في باب العقيدة؟
من اللي قال أنها ضعيفة؟ هل حد لو يضعفون كل شيء؟ طلع ناس من كل شيء عندهم ضعيف، اللي ما يعرفونه يقولون هذا ضعيف، هذا يحتاج إلى تثبت. والشيخ تقي الدين إمام وحافظ، وقد ذكرها واستدل بها، أيه هل يقول أنها ضعيفة وهو ما يدري؟ نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: تقسيم النصوص الشرعية إلى قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، ظني الدلالة، إلى غير ذلك،
هذا كله هراء. كل ما كان ثابتا فهو قطعي الدلالة، كل ما كان ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو قطعي الدلالة، يفيد العلم ويفيد اليقين، أما ما لم يثبت هذا لا احتجاج به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يتداول البعض هذا البيت من الشعر ويكرره على لسانه، وهو: الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ فما الرأي في هذا البيت؟
لا، هذا وحدة الوجود، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ هذا وحدة الوجود، يقول ما في الوجود إلا الله عز وجل، يعني إن كل شيء هو الله. نعم. هذا من أبيات الصوفية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ:
الوجود فيه الله جل وعلا، وفيه العباد، وفيه الحيوانات، وفيه البر، وفيه البحر، وفيه مخلوقات كثيرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يباح النظر إلى السماء عند الدعاء مطلقا، وكذلك في دعاء القنوت؟
رفع اليدين إلى السماء، أما رفع البصر إلى السماء نعم، ورفع البصر عند الدعاء لا بأس، رفع اليدين ورفع البصر إلى السماء لا بأس، إنما في الصلاة ما يرفع البصر إلى السماء، لكن ما يقال أنه يرفع لأنها قبلة الداعي، بل يقال لأن الله فيها، توجه إلى الله جل وعلا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما هو الفرق بين الخوارج والبغاة؟
الخوارج هم الذين يخرجون بتأويل غير سائغ مثل الخوارج، أما البغاة فهم الذين يخرجون بتأويل سائغ لكنه ليس لهم فيه حجة، هو تأويل صحيح لكن هم أخذوه وهو ليس لهم، ظنوا أنه يصلح لهم، هذا الفرق بينهما، تأويل سائغ لكنه لا يصلح لرأيهم، وأما الخوارج فهم ليس لهم تأويل أصلا، لا سائغ ولا غير سائغ. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك شركة تأمين تأخذ من الناس مبلغا من المال للتأمين.
نعم.
هناك شركة تأمين تأخذ من الناس مبلغا من المال للتأمين عليه، ثم بعد 3 سنوات ترجع هذا المبلغ للشخص المشترك إذا لم يكن عليه متطلبات تأمين، فهل هذا الفعل جائز؟
صدر قرارات من هيئة كبار العلماء بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه، التأمين التجاري بجميع أنواعه، لأنه أكل للمال بالباطل، ولأن فيه الربا وفيه الجهالة وفيه الغرر وفيه الخطر، فيه آفات كثيرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الله قد كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، هل يعد هذا الكتاب مخلوقا؟ وإن كان مخلوق فهل يكون هو أعلى المخلوقات وليس العرش؟
لا، الكتاب عنده، عنده سبحانه وتعالى، عنده يعني قريب من هذه، عندية قرب واختصاص على غيره من الأشياء. والمكتوب مخلوق، أما الكتابة نفسها فهي فعل الله جل وعلا، صفة من صفاته، أما المكتوب فهو مخلوق، مثل الخلق هذا صفة، لكن المخلوق هذا ما هو، ما يقال أنه صفة، هذا يقال مفعول من مفعولات الله جل وعلا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ،
الفرق بين الفعل والمفعول، مفعول مخلوق، أما الفعل نفسه فهو صفة، الله يخلق ويكتب ويخلق ويرزق ويحيي ويميت، هذه صفاته سبحانه وتعالى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل، هل هو معدود من الصحابة أم يعتبر خارجيا، مع أنه لم يخرج على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفر بالكبيرة؟
اللي يقول للرسول أنك ما أنت بعادل، هذا من الخوارج، هذا مبدأ مذهب الخوارج. نعم. خرج على النبي صلى الله عليه وسلم في أنه اتهمه بالجور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل قال لامرأته والله إن أخبرت،
ولهم من شرط الخوارج أنهم يحملون السلاح، بل إذا اعتقد تكفير المسلم بالكبيرة يصير عنده، يصير من الخوارج، وعلى مذهب الخوارج إذا حرض على ولي أمر المسلمين بالخطب والكتابات ولو ما حمل سلاح، هذا مذهب الخوارج. الخوارج أصناف، منهم من يحمل السلاح، ومنهم من يتكلم وينطق مثل هذا الرجل الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يكتب، ومنهم من يعتقد بقلبه ولا يتكلم ولا يفعل شيء، لكن عقيدته في قلبه كذب، كلهم خوارج، لكن بعضهم أشد من بعض. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح إطلاق اسم الخوارج على هؤلاء الذين يقومون بالتفجيرات في هذه البلاد، علما بأن بعضهم لا يكفر بالكبيرة؟
هذا أقل شيء، وصفهم بالخوارج أقل شيء، أما إن كانوا يستبيحون هذا الشيء فهم كفار، أما إن كانوا ما يستبيحونه يظنون أنه لهم أجر وأنه جهاد في سبيل الله فهم ظلال، ومذهبهم مذهب الخوارج، حكمهم حكم الخوارج، أما إن استحلوه فهم كفار بلا شك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل قال لامرأته والله،
نعم،
رجل قال لامرأته والله إن أخبرت أهلك بهذا الموضوع فأنت طالق، فما الحكم في هذا الحلف حيث قد حلف هذا الرجل بالطلاق والمرأة متحيرة الآن؟
هذا إما أن يذهب إلى القاضي، وإما أن يأتي إلى الإفتاء لأجل يسجل كلامه ويكتب عليه محضر ويوقع عليه، ثم يفتى بما يطابق حالته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت لمدة أسبوعين.
نعم.
صليت لمدة أسبوعين وعلي لفافة بسبب كسر في أصبعي، واللفافة ملفوفة على أغلب القدم لغير حاجة.
صليت
لمدة أسبوعين.
نعم.
وعلي لفافة بسبب كسر في أصبعي، واللفافة ملفوفة على أغلب القدم لغير حاجة، وأمسح عليها، فهل أعيد هذه الصلوات؟
أخطأت في هذا، لكن لا تعيد الصلاة، لأنك محتاج إلى اللفافة على الكسر، محتاج لها غاية ما يكون فيها زيادة عن الحاجة، وظنيت أنه يمسح عليها، مسحت عليها وصليت، الصلاة إن شاء الله صحيحة، لكن لا تعود لمثل هذا في المستقبل. نعم. لا بد أن تكون اللفافة أو الجبيرة أو اللصوق على قدر الجرح وعلى قدر الكسر، قدر الحاجة فقط، فإن زادت، قال الفقهاء إن زادت فإن قوي على نزعها ينزع الزايد، وإن لم يقوى فإنه يتيمم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأحاديث الضعيفة هل يستدل بها في باب الأذكار وفي باب الترغيب والترهيب؟
نعم، حديث الضعيفة تختلف، قد يكون ضعيف لكن له شواهد ترفعه إلى مرتبة الحسن لغيره، وقد يكون ضعيفا عند بعض العلماء وحسن عند البعض أو صحيح عند البعض الآخر، ما هم مجمع على ضعفه. الضعيف يختلف، هم كل ما قيل فيه ضعيف خلاص نغسل يدينا منه، لا، الأحاديث الضعيفة تختلف اختلافا كثيرا، وهذا ما يعرفه إلا أهل العلم وأهل الحديث المختصون به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد مصورة نشرة حول اليوم الآخر وأهوال يوم القيامة، وفيها تصوير للجنة والنار، ويعلقها البعض على المساجد، فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر، وهل ينكر على معلقها؟
نعم، ينكر على معلقها، لأن هذا تصوير لليوم الآخر والجنة والنار، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ما يعلم الجنة إلا الله، ولا يعلم النار إلا الله، ولا يعلم الصراط إلا الله، فنحن لا ندخل في أشياء من أمور الغيب ونصورها للناس، ما يجوز هذا، نؤمن بها ونثبتها لكن ما نصورها للناس، وهذا أمر مبتدع ما كان معروفا، ولا يجوز تعليقه في المساجد، يعني ما الناس ما يخافون إلا إذا صورت لهم النار، ما يكفي قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم والوعد والوعيد، هذا ما يكفي؟ نعم، هذا غلط. نعم،
انتهى.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.